بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، هذا باب مهم وهو الكف والقعود في الفتنة. هذا إذا علمت أنها فتنة، بحيث أنها تتكافأ فيها المرجحات فلا تعلم بالمحق من المبطل. أما إذا علم المبطل فلا قتال فتنة هنا، وإن كان كل قتال هو فتنة، كل بدعة هي فتنة، لكن مرادهم بقتال الفتنة الذي لم تترجح فيه كفة أحد المرجحات، من حيث أن هذا على حق وأن هذا على باطل. أما إذا وجد خوارج ودولة يعني استتب لها الوضع وهي دولة مسلمة لا يجوز الخروج عليها، كذلك كما هو الحال الآن الروافض أهل سنة، لا يقال قتال فتنة وتعتزل، وإنما الإنسان ينصر الحق ويقوم مع الحق قولا وفعلا واعتقادا. ويستدلون لمثل هذه المسألة وهي القعود في قتال الفتن بما فعل أبو بكر، كذلك ابن عمر وغير واحد من أهل العلم من الصحابة، فإنهم لما قيل لهم لماذا لا تقاتلوا، ويقصدون مع علي رضي الله عنه أو مع معاوية رضي الله عنه، قال ابن عمر: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وأبو بكر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. فيه السمع والطاعة. قالوا: يا رسول الله، لما سألوه كيف نحن إذا كانت علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا، قال: اعطوهم حقهم وصلوا الله الذي لكم. وأيضا حين بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثر وعلى ألا يعني ينازعون الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، إلا أن يروا كفرا بواحا، والكفر البواح الصلاة وما يكون في بابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا، أي إذا كانوا يصلون فليسوا بأصحاب كفر بواح. والخوارج قد اتخذوا مسألة الخروج على الحكام دينا وسموا بالخوارج لهذا الأمر، فهم يكفرون الحكام ويكفرون غير الحكام من التابعين والمتبوعين.
نعم. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر.
وهذا موافق لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق، يعني إن ظلمك واصبر، وإن حرمك اصبر واسأل من الله ما لك، لأن عدم صبرك يؤدي إلى فتنة أكبر وأعظم، وربما يكون سببا لحرب بين المسلمين، أو ربما يكون سببا لسفك دمك، فإن الحاكم الظالم إذا أخذ مالك ربما لا يتورع عن سفك دمك، وربما كان متأولا في ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء. فالإنسان يسد أبواب الفتن.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا.
وهذا أمر أرفع من قول عمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حديث أبي ذر: اسمع وأطع، يعني حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه قال: اصبر وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، وغير ذلك. وقال في حديث ابن عباس: ماذا أن خرج على كذا، خرج على المسلمين ومات ليس في عنقه بيعة، فميتته ميتة جاهلية، من قاتل تحت راية عمية ينصر عصبية، وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت. وفي حديث حذيفة في الصحيحين: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تلقى الله وأنت عاض على شجرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس قال لما شكوا إليه جار الحجاج كما في البخاري اصبروا فإني سمعت نبيكم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأئمة الظلمة.
قال وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنن وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز.
وهذا كله رد على الخوارج الذين لا يجوزون هذه الأمور. فكثير من الخوارج والروافض لا يصلون الجمعة ولا يصلون العيدين ولا يصومون مع المسلمين ويرون الحج لا يصلح إلا مع إمام يعني. والأئمة هؤلاء الظلمة لا يعتبرونهم أئمة مع أن أهل السنة يرون أن الحج صحيح مع إمام كان بر أو فاجر. وقد حجوا مع الحجاج بن يوسف وكان من الظالمين الغاشمين.
قال والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة.
أما إذا وصل الحال إلى أن يهجر طرقهم التي بنوها وعبدوها وإلى هجر مساجدهم وإلى غير ذلك فهذا يكون قد تعمق عنده الخروج كما تعمق عند كثير من الصوفية أنهم يرون المكاسب غير جائزة فيحرمون البيع والشراء والتجارة وغير ذلك وربما دخلوا على المسلمين في هذه الأمور. وكل هذا الذي ذكره رد على أهل البدع من الخوارج وغيرهم. الصلاة في المساجد العظام مثلا بنى عبد الملك بن مروان مسجد في دمشق وبنى كذلك فلان في بغداد وبنى فلان مسجد تقول أهجر المسجد لأنه بنى فلان الظالم هذا لا يصلح. والمشي على القناطر هي الجسور التي يضعونها على الأنهار امشي عليها وإن بناها وإن اعتقدت أنه بناها من حرام فعليه الإثم ولك الهنا كما قال عبد الله بن مسعود. أما أن تقول أنا لا أمشي على هذا الجسر لعله من الربا أو لعله من الحرام وهذا المسجد لعل الأرض مغتصبة فهم يستطردون في هذه الأمور حين لا يصلون في هذه المساجد أو لا يمشون في هذه القناطر هم يستطردون لعل الأرض مغتصبة أو لعل المسجد بني من المكوس أو لعل الباني كان كافرا أو لعل وهكذا.
قال لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام.
يعني مثلا ظلم الإمام ظلم الحاكم لا يعني يحرم عليك بيعا ولا شراء أنت عليك أن تسلك السبيل الموافق للكتاب والسنة. اترك الربا اترك الظلم اترك الغش اترك الخيانة لا تأكل أموال الناس بالباطل وابتعد عن كل شر. كما أنه لو كان هناك إمام عادل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل وأعدل البشرية حتى قال عن نفسه ومن يعدل إن لم أكن عادلا أو إن لم أعدل وصل على رجل وهو يبيع ويضع في الصبرة شيء من الماء فقال ما هذا يا صاحب الطعام أو قال وفي الحب شيء من الماء قال يا رسول الله أصابته السماء قال أفلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. فعدل الإمام لا يبيح لك الغش والخداع والخيانة وظلم الإمام لا يمنعك من العدل والأمانة. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة.
قال والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم
وشرطهم
والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة.
لحديث علي بن أبي طالب: لا طاعة في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف. فيجب عليك السمع والطاعة، ولا بأس أن تتحاكم إلى القضاء، ولا بأس كذلك أن ترفع إليهم مسائل الحدود والقصاص واستخراج الحقوق التي هي عند الناس لك، سواء من ميراث أو مظالم أو نحو ذلك. لا تقول أنا لا أذهب إلى هذا القاضي، لأن هذا القول منك لعله لتكفير فيه أو لغير ذلك. فالشاهد أن كل هذه الأشياء التي ذكرها رد على أهل البدع الذين لا يتحاكمون إلى المسلمين حكاما أو من وليهم الحكام، كما هو الحال الآن في كثير من الأرجاء. القاعدة يجعلون لهم قضاة ولا يذهبون إلى قضاة المسلمين، والرافضة يجعلون لهم قضاة ولا يذهبوا إلى قضاة المسلمين، والدواعش يجعلون لهم قضاة ولا يذهبون إلى قضاة المسلمين، وهكذا يجعلون لهم أمراء ولا يذهبون إلى أمراء المسلمين، ولهم شرط ولا يذهبون إلى شرط المسلمين. فلا يغتر الإنسان مثلها أصحاب هذه الأفكار.
قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك.
الدليل على ذلك حديث أبي رقية من الداري قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبذل النصيحة لأئمة المسلمين وعامة المسلمين مطلوبة شرعا، ومن النصح الطاعة في المعروف، هذا يعتبر من النصح، ومن النصح الرد على المبطلين وعلى الخوارج المخالفين، ومن النصح تطبيق الكتاب والسنة معهم ومع غيرهم. وهكذا: تحب للمسلمين ما تحب لنفسك، لحديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: وأن تؤدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليه، تؤدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليه، هذا من أسباب الخير العظيم.
قال: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك.
وهذا أمر يوافق ما عليه أهل السنة والجماعة من التميز عن أهل البدع. فإذا كانت عندك مسألة تريد أن تشاور فيها، فشاور أهل السنة، ما تشاور أهل البدعة. أهل البدعة يشيرون عليك بغير الرشد، لأنهم قد يعتقدون فيما تشاورهم فيه غير الصواب وغير الهدى. فكيف إذا ذهبت وتشاورهم تقول: والله أنا أرى السمع والطاعة لأمير المؤمنين ولخليفة المسلمين ولرئيس المسلمين؟ يقول: لا، هذا ظالم، يجب عليك أن تنكر المنكر، ويجب عليك أن تقول كلمة الحق. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وربما تسأله عن مظلمة وقعت عليك تذهب إلى قاضي المسلمين فيقول: لا تذهب إلى هؤلاء الطواغيت، ولا تسلمهم نفسك، واذهب إلى المكان الفلاني، ففيه أناس يقيمون العدل ويقيمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقلبون الحقائق، كما قال علي بن أبي طالب لما قالوا: إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق يراد بها باطل. وكما هو طريقة المعتزلة أنهم جعلوا الأصول خمسة: التوحيد والوعد والوعيد، وكذا إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا العدل، والمنزلة بين منزلتين. فتجد أسماء براقة، وفي الواقع هي أسماء مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. وإن استطعت أن يكون جارك مستقيما فهو أحسن. يقول: إن استطعت، لأنك قد لا تستطيع، قد يكون الجار مبتدع له بيت عند بيتك، ماذا تفعل فيه إلا الهجر. أما أن تتحول هذا أمر زائد. إن استطعت أن تتحول وتكون جوار مسجد سنة وجوار ناس سنة فهو أحسن.
قال: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره، وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة.
يقول: ومن السنة، أي ومن الطريقة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة، مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، يعني اعتقد خلاف السنة وخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة هجرانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية لما يعني تخوف أن يكون سبب تخلفهم عن غزوة تبوك النفاق، هجرهم. وبهذا الحديث استدل أهل العلم على هجر أهل البدع، والمقت لهم أي البغض، البغض لهم والبغض لما هم عليه من العقائد والطرق، وهجران من والاهم ونصرهم. وإن كان يظهر السنة ويقول أنا سني، لكن نرى محبته لهم وجلوسه معهم ونصرته لهم، هذا لا يكون سنيا. قال السلف رضوان الله عليهم: ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول منكم خطأ، وإنما قال: وما أدراكم أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فبرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، لكن الطريقة التي استدلوا بها كان الطريق صواب. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات.
وهذا رد على الأحناف، على أصحاب الرأي الذين لا يرون الرفع، حتى أن عبد الله بن المبارك صلى بجوار أبي حنيفة، فلما دخلوا في الصلاة الأحناف يرون الرفع لتكبيرة الإحرام دون غيرها، فقال أبو حنيفة لعبد الله بن المبارك: رأيتك ترفع يديك، كنت تريد أن تطير؟ قال: وأنا رأيتك حين دخلت في الصلاة رفعت يديك، أردت أن تطير؟ فأسكته. والرفع ثابت من حديث ابن عمر في الصحيحين في ثلاثة مواطن: الموطن الأول تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني قبل الركوع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع. وفي البخاري زيادة من حديث ابن عمر وبوب عليها، وهي عند القيام من الركعتين، وهكذا في حديث مالك بن الحويرث وفي حديث غيره ذكر رفع اليدين، وترفع هكذا إلى اتجاه القبلة مدا كما في حديث أبي هريرة، وتكون إلى حذو الأذنين، إلى حذو الأذنين، يعني أنه عمل بسنة، عمل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما صلى الإنسان وكانت صلاته مقاربة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجره أكثر.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة.
لا نعرف هذا، لكن الوجه ما قلناه من أن الإنسان كلما صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجره أعظم.
قال: ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة،
لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فتوضأ رسول الله ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وذكر هذه المسألة لأن الرافضة يخالفون في ذلك ويرون المسح على الأرجل، يمسحون على الأرجل المجردة ولا يرون المسح على الخفين، فخالفوا إجماع المسلمين.
قال: فإن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة، هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله هو وأصحابه.
صح عن مجموعة من الصحابة، منهم علي رضي الله عنه، ومنهم بريدة، ومنهم كذلك صفوان بن عسال، كلها ثابتة أنه قال: ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوم وليلة للمقيم.
قال: وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين،
يعني سنة الأولين الصحابة ومن تبعهم.
قال: لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راغب عن سنته راد لقوله.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فالذين ينكرون المسح على الخفين هم من المبتدعة، سواء كانوا الرافضة أو الخوارج، والخوارج عندهم كثير من الموافقات للرافضة والموافقات لغيرهم. أما أهل السنة فإنهم يطبقون ما قاله صلى الله عليه وسلم مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض ولا حديث كثيرة في المس على الخفين، منها حديث جرير، ومنها حديث المغيرة، ومنها حديث حذيفة، ومنها حديث علي، ومنها حديث بريدة، ومنها حديث صفوان بن عسال، وغيرهم كثير رضي الله عنهم جميعا. وأيضا أظن جاء عن سعد بن أبي وقاص، سأل ابن عمر سعد بن أبي وقاص فقال: إن حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل منه. قال عمر رضي الله عنه لعمر لابنه عمر.
قال: ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور،
خلافا للرافضة الذين لا يرون الفطر حتى تشتبك النجوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الغفاري عند مسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الفطر حتى تشتبك النجوم. وكان صلى الله عليه وسلم يتسحر، قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني ولم يكن بيننا وبين الصلاة والسحور إلا قدر ما يقرأ أحدهم 50 آية. فكانوا يتسحرون إذا يعني إذا قارب الوقت، لا يتسحرون في أول الليل. والسحور بركة، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
قال: والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم.
كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت وتوارت بالحجاب، حديث رافع بن خديج عند مسلم، إذا وجبت أي سقطت وتوارت بالحجاب. قال: حتى إن كنا لا يرمي أحدنا بنبله فيراه، فيرى موضع سقوطه. كانوا يعجلون الصلاة بخلاف الرافضة الذين لا يصلون ولا يفطرون حتى تشتبك النجوم.
قال: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور.
حديث سهل بن سعد.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم.
حديث الغفاري، نسيت اسمه الآن، أظنه فلان الغفاري عند مسلم، ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث.
قال: وقال سليمان بن داود الأودي: كنت أصلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه المغرب وأنا لا أدري غربت الشمس أم لا.
وذلك لتعجيل الصلاة. وقد كان أيضا في حديث ماذا عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال صلى الله عليه وسلم: انزل فيدح لنا. قال: يا رسول الله عليك نهار. قال: انزل فيدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فيدح لنا. ثم قال: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فالشاهد أنهم كانوا يعجلون صلاة المغرب، وكانوا يعجلون صلاة يعني الإفطار، حتى أن الظان يظن أن المسألة ما زالت نهار، بخلاف ما عليه الناس الآن. حتى كثير من أهل السنة الآن الحق أنهم يؤخرون المغرب، التأخير 10 دقائق أو 15 دقيقة لا دليل عليه، حتى أنك تشاهد أن الجو يظلم. لا هناك الاحتياط، الاحتياط إذا غربت الشمس أدى المادة.